السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله حسن الاستماع والفائدة. والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم مصطلح الحديث، قال رحمه الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي. وممن يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله ابن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو سامة وغندر وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السيلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي
السلفي
أحسن الله، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ، الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد خرج حديثه ذلك في الصحاح، وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان ابن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فانتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على بعض ألقاب المحدثين وإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بحفظ الأئمة وتفاوتهم في الطبقات وفي الرتب وفي المنازل. وقد ذكر في بداية ذلك رحمه الله تعالى اشتراط العدالة في الراوي كالشاهد، ابتدأ رحمه الله تعالى في اشتراط العدالة في الراوي كالشاهد، وذلك أن العدالة قد سبق معنا الكلام عليها وأنها تتعلق بالتقوى، وقد ضاف إليها بعض أهل العلم أن تحمله تلك العدالة على ترك خوارم المروءة، وأشرنا إلى ما في ذلك من المقالة التي تكلم فيها بعض أهل العلم، وبينا أن الكلام على خوارم المروءة فيه نظر حقيقة. ويكفي في ذلك أن يعرف أن العدالة ضابطها التقوى، والبعد عن البدع والضلالات. وستأتي إشارة في كلام المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق برواية أهل البدع، لكن الذي ينبغي هنا معرفته وهو ما سبق معنا أن ما يقتضي قبول الرواية أو ردها يكون متعلقا إما بالضبط أو بالعدالة، فهذان أمران إذا اجتمع كان الراوي ثقة، والثقات يتفاوتون في ذلك كما ذكره المصنف وسيأتي، فإن خف الضبط نزل عن حد الثقة إلى الصدوق أو صاحب الحديث الحسن، فالأمر هنا متعلق إما بالضبط أو بالعدالة، وهما الأمران اللذان بهما تقبل الرواية أو ترد. فإن قيل أليس ثم أمور أخرى مثل التدليس والإرسال ونحو ذلك، فنقول نعم، وهي في حقيقتها ترجع إما إلى الضبط باعتبار نسيان الراوي أو خطئه، أو ترجع إلى العدالة باعتبار صدق الراوي أو تعمده أو عدمه، على تفصيل قد سبق بيانه في الكلام على التدليس والإرسال في موضعه. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وسبقا عرفنا الثقة بأنه العدل الضابط. طبعا انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في عند قوله لما يرويه، فنقول سبق أن ذكرنا أن معنى الثقة هو العدل الضابط، وأشرنا هنالك إلى أن خوارم المروءة الصواب عدم اعتبارها في تثبيت عدالة الراوي أو نفيها. والعدالة للراوي تثبت له بأحد أمرين: الأمر الأول الاستفاضة، قال الخطيب البغدادي: المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة، لا يحتاج إلى تزكية المعدل، وساق بإسناده رحمه الله تعالى إلى حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل، وسئل عن إسحاق بن راهوية فقال: مثل إسحاق يسأل عنه. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى، أعني الخطيب البغدادي، حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: والشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهوري العدالة والرضا، متى لم يكونا مشهوري العدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته. وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما، فصح بذلك ما قلناه. ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن يبلغ مبلغ ظهور ستره، أن يبلغ مبلغ ظهور ستره، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره محمد بن الطيب القاضي من أن التعديل من الواحد أو الاثنين قد يجوز فيه الكذب والمحاباة، بل وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفة، وهذا حاصل كثيرا كما حصل من يحيى بن معين في كلامه في الشافعي رحمه الله تعالى على سبيل المثال، وكلام الليث في مالك، وغير ذلك من الكلام الذي حصل بين بعض العلماء. وقد يكون الحامل على ذلك أمرا لا يعتد به، من ذلك مثلا كلام محمد بن يحيى الذهلي في البخاري، وغير ذلك من الأمور التي يعني نقلت إلينا. فنقول هذان الأمران لا بد لهما في معرفة تثبيت العدالة للراوي، وهما العدالة تثبيت صفة الثقة للراوي، وهما العدالة والضبط. قال ويمتاز، يعني المصنف قال: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. وسيأتي معنا تعريف الحافظ عند كلامه رحمه الله تعالى على الطبقات. قال: والحفاظ طبقات. والحفاظ طبقات يتفاوتون في درجة حفظهم وفي عدالتهم. ففي ذروة هذه الطبقات صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن صخر السدوسي أبو هريرة رضي الله عنه، كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكثر من روي عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الصحيح قوله رضي الله عنه: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. لكن الذي يظهر عند التفتيش والبحث أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه هي أكثر الأحاديث، وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحب. وذكر في التابعين كابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من سادات التابعين، وفي صغارهم كالزهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من صغار التابعين. قال: وفي أتباعهم كسفيان ابن عيينة، ابن عيينة رحمه الله، وشعبة بن حجاج العتكي، ومالك بن أنس، قال: ثم ابن المبارك وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأبي داود صاحب السنن ومسلم صاحب الصحيح، ثم النسائي صاحب السنن وموسى بن هارون وهو الحمال وصالح جزر وهو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب وكان يلقب بجزرة، وابن خزيمة صاحب الصحيح محمد بن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. هنا أشار إلى مسألة وهي الوصف بالحفظ والإتقان في جماعة من الصحابة والتابعين، وكأنه يشير رحمه الله تعالى أن الذين سبق ذكرهم هم في أعالي الطبقات أو أعلى قدرا ممن سيأتي بعدهم في الحفظ وفي الإتقان، لكن على أن الكلام على من جاء بعدهم متفاوت في حفظهم وفي إتقانهم، وليس هذا هو الحقيقة الخوض في تفاصيل ذلك، لكن الذي يهم هنا معرفة أنهم متفاوتون في حفظهم وفي إتقانهم. فذكر من ذلك عبيد الله بن عمرو وابن عون ومسعر بن كدام، قال ثم زائدة وهو من أئمة الحفظ والليث، وهو ابن سعد محمد بن زيد، وكذلك يزيد بن هارون وأبو أسامة محمد بن أسامة وابن وهب عبد الله بن وهب وأبو خيثمة شيخ مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو من شيوخ مسلم أيضا، وابن نمير وأحمد بن صالح، وذكر عباس الدوري وابن وارة محمد بن مسلم بن عثمان الرازي والترمذي صاحب السنن وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال ثم ابن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد وابن زياد النيسابوري أبو بكر بن زياد وابن جوصة أحمد بن عمير بن جوصة وابن الأخرم محمد بن عباس الأصبهاني، قال ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي صاحب كتاب الضعفاء والكامل، وابو احمد الحاكم ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وهو احمد بن محمد البرقاني وابو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر النمري، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي والسلفي بكسر السين وفتح اللام، وبعضهم يضبطها بفتح السين مع تشديدها، وهو أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، ذكر وبعد ذلك ابن السمعاني وعبد القادر وهو الرهاوي والحازمي، محمد بن موسى بن عثمان الحازمي، ثم الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد وابن سيد الناس وهو خطيب تونس عليه رحمة الله تعالى اليعمري الإشبيلي، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد. قال وممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا. وهذا التفاوت يجب أن يعلم أنه يعني تفاوت حاصل في كلام أهل العلم أيضا، فترى أن بعض أهل العلم وأهل الحديث يقدم بعض الرواة على غيرهم. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كان واسع الاطلاع في الرجال، علم الرجال والكلام في ذلك عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فمثل يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على طبقات التي أو ألفاظ التوثيق للثقات في كلام أئمة الحديث. فجعل في عالي ذلك قولهم إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، وهذه الألفاظ تدل على علو الرتبة في الحفظ والإتقان والعدالة، وتطلق على أمثال يحيى بن سعيد القطان، على أمثال البخاري، على أمثال سفيان وشعبة بن المبارك وغيره من أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة، كانوا كذلك عليهم رحمة الله تعالى، الإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ. ثم دون ذلك في الرتبة ثقة حافظ، ولفظة الحافظ عند أهل العلم أهل الحديث تطلق على من كان مكثرا من الحفظ، تطلق على من كان مكثرا في حفظه، فكلما زاد حفظ الراوي كان أتقن وأرفع منزلة ورتبة، وهي كما ذكر الحافظ ابن حجر أنها تطلق على من كان عنده شهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال وله معرفة بطبقات الرواة ومراتبهم ومعرفة بالجرح والتعديل، ومعرفة بالجرح والتعديل، فمثل هذا يطلق عليه الحافظ. ثم قال ثقة، ثم قال ثقة متقن، وهذا دون الذي ذكره في الرتبة. عندنا الآن في الترتيب ما كان اللفظ مكررا فيه كثقة ثقة ثقة، أو كانت فيه إحدى الأوصاف التي سبق ذكرها إمام وحجة وثبت وجهبذ، هذه فيها عالي ما يذكر في ذلك. ثم بعد ذلك حافظ، ثقة حافظ، ثم ثقة، ثم ثقة متقن. والثقة المتقن دون الثقة الحافظ، دون الثقة الحافظ. والمقصود بالمتقن هو الذي حفظ وأتقن ما حفظه، أتقن ما حفظه، ولكنه يكون مكثرا من الحفظ والرواية، ولكن دون الحافظ، لكنه يكون دون، يكون دون الحافظ في رتبته وفي منزلته. ثم ثقة عارف، وهذه كذلك دونها في الرتبة وفي المنزلة. قال: وحافظ صدوق ونحو ذلك. وهنا إشارة إلى مسألة يا إخوة، وهي أن هذه الألفاظ التي وردت عن أهل العلم أهل الحديث حقيقة أنها تختلف من بعض أهل العلم وغيرهم، وقد يطلق بعضهم بعض الألفاظ التي لا يطلقها غيره من الألفاظ. ولذلك كما ذكرنا أن لفظ الحافظ تدل على سعة الرواية والضبط مع الطلب، وقد قال بعض أهل العلم وهو من يحفظ 100,000 حديث. والمتقن دون الحافظ وإن كان يشترك معه في كثرة الرواية لكنه أقل منه في الرواية، ومع ذلك هو متقن ضابط لما يرويه. وذكر دون ذلك ثقة عارف، ولفظ المتقن ولفظ العارف يشتركان حقيقة في الصفة، وهو يكون المتوسط في ذلك، ثم الحافظ الصدوق، لكن يقل في إتقانه عن الثقة العارف والثقة المتقن والثقة الحافظ. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وهم مع ذلك هم متفاوتون، لا كلهم حديث، كلهم حديثهم صحيح. قال: وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. هنا رحمه الله تعالى أشار إلى قضية أخرى، وهي أن من كان من الأتباع فإنه يقال في حديثه صحيح غريب، يقال في حديثه صحيح غريب، وهذا على سبيل التفرد، ومر معنا الكلام على التفرد. قال: وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، وأيضا مر معنا الكلام على الغرابة على التفرد في موضعه. قال: ويندر تفردهم، قليلا ما يتفردون بالرواية، لأنه الرواية تكون قليلة في أصلها ثم تنتشر، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فإنما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يعني وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، يقول: أنا ما أعلم، لكن ما أعلم ذلك، لكن قد يوجد. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ، الثقة المتوسط، ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط، يكون متوسطا في المعرفة وفي الطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. هذا يفيدك قضية مهمة، وهي أن الثقات متفاوتون في حفظهم وفي إتقانهم، فكلما خف الضبط كلما نزل الراوي في رتبته وفي منزلته، فترى أن بعضهم يزيد حفظه وبعضهم ينقص حفظه، وهذا كله يؤثر في رواية الراوي وفي رتبته ومنزلته. قال رحمه الله تعالى: طبعا هنالك من الألفاظ الأخرى أن يقال مثلا فلان من أحفظ الناس، ومن يعني أعلاهم حفظا ونحو ذلك الألفاظ، هذه كذلك تدل على استخدامات أخرى عند أهل العلم، لكن كلها تدور على نفس المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحفص بن غياث منكرا. إطلاق الغرابة مع الصحة قد يقل في حديث أتباع الثقات، أن الثقات غالبا ما يتناقل حديثهم وتكثر الرواية عنهم، فإطلاق الغرابة على حديث أتباع الثقات يحتاج إلى تأمل وإلى نظر وعدم عجلة، لأنه قد يخطئ فيه الناقد فيذكر أنه غريب وأنه تفرد به، لكن في حقيقته ليس متفرد به، لذلك يحتاج إلى نظر وإلى تأمل. وأشار الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الحديث لما يتعلق بتفرد بعض الرواة عن بعض الأحاديث في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث، وأشار إلى أنها تحتاج إلى تأمل، وأنها قد تكون علامة على ضعف ذلك الحديث. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، قالوا هذا منكر. وانتبه هنا أنهم لم يطلقوا لفظ الغرابة، بل أطلقوا لفظ النكارة. وإن كنا نحن قد ذكرنا أن لفظ النكارة في تعريف الحديث المنكر ذكرنا أنه ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه، لكن الذي نؤكد عليه كما أشرنا إليه في كثير من المجالس أن الكلام على النكارة في استعمالات الألفاظ وإطلاق الألفاظ ليس فقط في النكارة المعجرة، بل في سائر المصطلحات والاصطلاحات التي يستعملها أهل العلم، أنهم يتفاوتون في استعمالها ويختلفون في استعمالها، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو هذا الذي ذكرناه ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. لكن هل يعني هذا أن أئمة السلف أو أئمة الحديث لم يستخدموا لفظ النكارة إلا في هذا الموضع؟ فلا، ليس الأمر كذلك. قال: فإن روى حديثا من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثا توقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط. قد يروي الراوي كما جاء عن عثمان بن أبي شيبة وله أفراد تفرد وأحاديث ردت عليه رحمه الله تعالى على جلالته وقدره، فهنالك أحاديث قد تكون سبب في الغمز اليسير في بعض الرواة، وقد تكون بعض الأحاديث سببا في الغمز الشديد في الراوي، لكن كلما على قدر الراوي وقل خطأه كان ذلك أخف في الغمز له. وذلك نحن مر معنا ذكر بعض الحفاظ والعلماء الذين ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومع ذلك بعضهم لم يخلو من مغمز من بعض أهل الحديث، وهو مغمز صحيح، لكن كل له سببه وله موضع وله موضع يعني قد تكلم فيه أهل العلم لذلك السبب. ولذلك لا تعجل إذا رأيت إطلاق بعض الألفاظ من أئمة الحديث مثل لفظ النكارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنهم قد يستعملون ذلك في تفرد الراوي مثلا على سبيل المثال، فيعدون ذلك التفرد من النكارة، فهذا لا يستغربه طالب العلم إذا وقف على مثل تلك الألفاظ من كلام أئمة الحديث. ودائما إذا قرأت في كتب أئمة الحديث لا يكون فهمك فقط منصبا على قالب واحد لا تخرج عنه، وهو ما فهمته من بعض المصطلحات التي استقر الاصطلاح عليها متأخرا، لأنه قد يختلف ذلك الاستعمال استعمال أهل الحديث لها. ولذلك هنا لما يطلق لفظ النكارة على هذا التفرد فهو من باب أنه قد أتى بما يستنكر عليه لتفرده ومخالفته لغيره في تلك الرواية التي تفرد بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وقال: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. وهذا تنبيه عزيز مهم منه رحمه الله تعالى، أن تعلم أنه ما من ثقة إلا وعنده شيء من الخطأ والخلل والقصور في كلامه أو في حديثه في روايته، وأنه لابد أن يحصل من الثقة نوع من الخطأ ومن الزلل في حديثه، كما قد ذكر ذلك عن جمع من أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى، والكلام على ذكر الأمثلة في ذلك يطول. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى هنا، وهي معرفة الراوي الموثق من غيره، وهل هنالك يعني ضابط معين في معرفة ذلك على سبيل الإجمال والاختصار. قال: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. وهذا منه رحمه الله تعالى فيه نوع تجوز وتسمح في ذلك، فإن الثقة كما سبق معنا هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط، لكن الكلام كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا متعلق بإطلاق الوصف من علماء الجرح والتعديل عليه بذلك، وذلك كان أو قال المصنف رحمه الله تعالى في الميزان في لفظة الثقة قال فمن هذا الوقت لما ذكر رحمه الله تعالى قول أبي نعيم قال كان أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ثقة وكذا وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الذهبي في الميزان فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل وترخصوا في تسميته بالثقة. قال انتبه قال وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله الضابط لما نقل وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون. قال فتوسع المتأخرون نعذر هذا الكلام من السير ليس من الميزان. قال فتوسع المتأخرون. فأشار هنا رحمه الله تعالى إلى أن الثقة في عرف الأئمة أئمة النقد تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله الضابط لما نقل وهي الذي ذكرناه من العدالة والضبط. وهذا الذي ينسجم حقيقة مع كلام المصنف وإن كان هنا يريد الإشارة رحمه الله تعالى إلى أن الثقة الذي يكون في الطبقات العليا أنه غالبا ما يوثقه كثير ولم يضعف. هذا الذي يعني يلتمس له رحمه الله تعالى في ذلك. وإلا فكلامه في مواضع كثيرة من كتبه الأخرى تبين أنه رحمه الله تعالى يجعل الثقة ضابطه العدالة والضبط. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. كثير من الرواة لا تجد له توثيقا ولا تضعيفا كثير من الرواة لا تجد له توثيقا ولا تضعيفا لكن ترى أنه قد يروي له بعض من اشترط الصحة في روايته أو في كتابه كما اشترط ذلك البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى وكذلك ابن حبان وابن خزيمة. فهذا يكون موثقا عند ذلك الذي اشترط الصحة فإذا صحح عالم من العلماء حديثا بإسناده الذي رواه فإنه يدل ضمنا على أنه يوثق رواة ذلك الإسناد وإلا لما كان ذلك الحديث صحيحا. قال فهو موثق بذلك وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا وإن كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى دون الترمذي وإن كان الترمذي دون البخاري ومسلم في هذا المجال وفي هذا الباب. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه وهذا أيضا من تسمحه رحمه الله تعالى. الدارقطني أعلى رتبة ومنزلة معرفته بصحيح الحديث وضعيفه وبالرواه من الحاكم والحاكم رحمه الله تعالى كان عنده نوع من التساهل في تصحيح الأحاديث وجعله بعض أئمة الحديث مثالا على التساهل بل جعلوه في أعلى الأمثلة على التساهل في تصحيح الأحاديث رحمه الله تعالى. الدارقطني أعلى رتبة من الحاكم، لكن لا يقال على أن أقل أحوال ما صححه الحاكم يكون حديثه حسنا، بل هذا يحتاج إلى تأمل وإلى نظر، وهو الذي عليه عامة أئمة الحديث والنقاد من كلامهم على الحاكم رحمه الله تعالى وتساهله، بل إلى شدة تساهله في تصحيح كثير من الأحاديث، حتى أنه لشدة ما كان عنده من التساهل اختار بعض أهل العلم أن كتابه المستدرك على الصحيحين هو في حقيقته مسودة لم يبيضها رحمه الله تعالى قبل أن يتوفاه الله سبحانه. وهذا من المعاذير التي جعلها بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا وجد في كلام ابن حبان رحمه الله تعالى، فكتابه الثقات من الأمثلة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بل إنه قد يدرج ذكر الراوي الذي لا يعرف نسبه ولا يدري من هو يدرجه في كتابه، في كتاب الثقات. وكتاب الثقات حقيقة له، أظن أن الوقت أدركنا، إذا لعلنا نقف هنا، يعني أدركنا وقت الصلاة، نقف هنا إن شاء الله ونرجع بعد الصلاة للدرس التالي بحول الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.